السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على شاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أبو سالم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخوي.
يعني سؤال، بارك الله فيك.
طبعا.
موظفة في جهة كانت تتقاضى راتبا دون مباشرة العمل، وبعد علمها بعدم جواز ذلك أرادت ترجع المال إلى جهة مختصة، إن أخاها وهو موظف في نفس الجهة له مستحقات مالية لم يتسلمها حتى الآن، فيرغب في أخذ هذا المال مقابل مستحقاته المتأخرة، هل يجوز له ذلك؟
وهذا الشخص، هذا الشخص يا سالم، هذا الشخص أبو سالم، هذا الشخص يعني هو يزعم هذا الشيء؟
لا، هو له مستحقات شيخنا، كان هو تعين قبل فترة،
ايه؟
ولكن الراتب السنوات الماضية لم ينزل له، نزل له راتب هذه السنة فقط.
نعم.
فلا مستحق يعني مالية على الجهة.
والجهة تقبل هذا المال إذا أرجعته الموظفة هذه، تقبله؟
من يعني
الآن الجهة اللي أخذت منها الرواتب، هل لو ردت الرواتب إليها قبلتها يعني؟
نعم تفرح.
طيب، سؤال آخر.
سؤال يا شيخ، هل يجوز ذلك؟ وإذا لا يجوز، هل يجوز صرف المال في أوجه البر، علم بأن إرجاع المال إلى الجهة سيعرضه للنهب من بعض المسؤولين؟
طيب، السؤال الثاني.
بارك الله بك. سؤال واحد.
مرحبا أخوي، مرحبا. فضل زكريا. زكريا من المغرب راح. تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
اتصلت قبل امبارح عن الموضوع والسلس والوسوسة.
عبد الرحمن، انت بتظل تتصل بالموضوع هذا دائما يعني؟
لا، ان ابي اوضح، عشان اخر مره كنت اتكلم وحسبت ان انفصلت من البرنامج.
ها تفضل.
ولكن لما راجعت المقطع انت كنت تسالني اشرح بس.
أيوة.
انا فكرت ان انا انفصلت.
طيب تفضل عبد الرحمن.
هو كان يعني سوء ايصال الرساله من طرفي انا.
طيب.
واول مره سالتك الاسئله جاوبت عليه، جزاك الله خيرا، شكرا. بس المرة الثانية اللي صار لما جاوبت المرة الأولى أنت فرقت بين الإفرازات والسلس، وهنا إجت علي بالإشكال، لأن لما رحت للطبيب وقال لي عندي سلس أو أقر لي ذلك. أنا الهيئة اللي أنت وصفتها للإفرازات أشكلت علي، عشان هي تشبه هيئة السلس، عشان هيك سألت المرة الثانية. ما كان من باب الوسوسة ولا شيء، بس كان من إيضاح عشان ما فهمت التفريق بين هذين. بس أنت قلت لي أسأل الدكتور فتوضحت الأمر.
طيب
طيب، بس السؤال اللي ما اتضح هو عن الحائل. هو يعني لو مثلا انظف مكان النجاسة وتوضيت ووضعت الحائل ودخل وقت هذه في وقت المغرب وصليت الحمد لله، ودخل وقت العشاء، هل لازم اغير الحائل من جديد ولا بس فقط اتوضا؟
طيب يا عبد الرحمن. طيب، وارجو ان شاء الله ان اتصالاتك القادمه لا تكون حول هذا الموضوع
ان شاء الله.
بارك الله فيك. مرحبا مرحبا. تفضل يا تهاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندي سؤالين على الخاص في الوقت الأب.
أيوة، أرسلتي يعني؟
لا ما أرسلتها، بس ممكن يا شيخ أتمنى رد بسرعة.
طيب
إن شاء الله. وعندي الحين سؤالين على الهواء.
يلا تفضلي.
يا شيخ، إذا مثلا أنا صليت صلاة الظهر ومثلا نسيت الركوع أو نسيت يعني لا أقرأ الحمد لله، فماذا علي؟ يعني أعيد الصلاة أو أعيد الركعة؟ وإذا مثلا صليت العصر ثنتين ركعات وتسلم، فكيف يعني أجيب ركعتين الباقية؟ هل أقوم يعني وأكبر وأصلي ثنتين أو أعيد الصلاة من جديد؟
إن شاء الله.
يا شيخ، أختي تبغى تسألك سؤال.
كيف؟
أختي أختي الكبيرة تبغى تسألك سؤال.
يلا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام تبارك. أنت من أنت؟
أنا فاطمة. فاطمة أختهان.
إيه تفضل يا فاطمة.
يا شيخ الوالد أصحي صلاة الفجر ولما أصحي يقول لي لا بشوي واقوم شوي واقوم وأنا أطفي عليه المكيف عشان يقوم، فهل علي حرج لأني أحاول أصحي قبل يعني عشان يقوم ويعي يقوم لما أطفي عليه المكيف ويعني بعد الصلاة يقعد بشوي يعني ربع ساعة كذا يعني مع شروق ما تشرق الشمس عندنا بصراحة يعني مع طلعة الشمس يخلي شوي ويقوم يعني باقي شوي وتطلع الشمس ويقوم يصلي الفجر يعني دائما يا أخي دائما أبغى له نصيحة تكون يعني لطيفة لأن أنا ما أقدر أنصح يعني يقول أحيانا أنا أعرف أكثر منكم وكذا فأبغى له نصيحة من عندك يا شيخ لأنه
ما هو مريض هو ولا شيء.
لا والله يا شيخ الحمد لله في صحته وعافيته بس يقول أحيانا أنا تعبان ولا عيني تضرني يعني كذا يعني أحيانا يكون في عذار
في وفي مسجد حولكم مسجد؟
لا هو ما يقدر والله يروح المسجد.
ليش؟
لأن أحيانا يعني رجول الضر ويعني المسجد بعيد شوي.
بعيد يعني. طيب أبشر يا فاطمة.
وفي ظروف ثانية ما تقدر تخليه يروح المسجد.
إن شاء الله.
فأرجو الجواب الله يسعدك.
إن شاء الله يا فاطمة أبشري.
الله يحفظك.
من؟ تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لا عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أختي.
يعني في عندنا تاجر حرمة تاجر في التمباك وفي عندها يعني مبنى وفي حريم يشتغلن معها تعطينا الأجرة باليوم، هل يجوز هذا الشغل في التمباك؟
هذه الحرمة تجارتها التمباك؟
أيوة تجارتها التمباك.
واشترت بناية من هذه التجارة؟
والله ما شاء الله مباني كثير معها.
مباني من هذه التجارة ها؟
هذا المبنى خصصته للنساء يعني يشتغلن عندها يعدين فيه أكياس وتعطينا الأجرة باليوم.
يعني أنت الآن تسألين عن حكم يعني العمل معها في تجارة التمباك.
أيوة يعني كمحرم مجموعة في بيت يعني يشتغلن عدة أكياس وتعطينا الأجرة باليوم.
يعبون أكياس طيب.
يعبون أكياس.
السؤال الثاني.
الصورة الثانية في شاة عند الوالدة مريضة لها 3 أشهر وهي حامل هذه الشاة، بعدين يعني في 3 أشهر الأخيرة مرضت وأخذتها عند البيطري وعطاها لها إبر والإبر هذا خلص ما خلتها تحب تمشي، بعدين آخر الأيام هذا الأسبوع تعرض الشاة كثير ونادينا على جارتنا ولا قالت شوف أنا فيها شي ولادة بس قالت بفتح على بطنها وبنزل اللي فيها ففتحت على البطن ونزل 2 عراسي واحدة ميتة واحدة عايشة، بعدين قلنا كيف الحين تجيبها خيض البطن بعد ما ونزلت الأولاد الحمل اللي فيهم ونالحين خيض البطن قالت لا ما تتخيط البطن هات السكينة دبشرها ذبحناها يعني وكان هل عليها شيء
وكانت عايشة لما ذبحتوها حية؟
أيوة عايشة بس قلنا تتعدل يعني نزل الرحم حمها ونزلت المصير اللي فيها
إن شاء الله.
وسؤال ثالثة يجوز رضاعة الولد بعد اللي حولين؟
هل يجوز
رضعة الولد بعد الحولين كمل الحولين
إن شاء الله؟
يعطيك العافية.
مرحبا أختي مرحبا. أمت الله أمت الله من العراق.
مرحبا شيخنا.
أهلا وسهلا ومرحبا.
إذا ممكن عندي سؤال يعني أنا بلي زحمة علي.
ممكن تفضلي.
شيخ عندي حفيدتي عمرها 16 سنة وبالمدرسة هي طبعا وكانت محجبة وتركت الحجاب قبل فترة وهي طبعا أبوها من أهل يعني رواد الجامع وصلاة وصوم والحمد لله وشكر احنا من الناس الموحدين نحمد الله ونشكره وهسه البنية يريد أبوها يحجبها وما تقبل تتحجب نهائيا يعني اتبع كل الطرق باللين وبالقوة وبالشدة وبالعقاب وباللين وبأي طريقة وهي ما تقبل تلبس ترتدي الحجاب بهيك حالة أبوها إلى علي ذنب يعني هالشكل يعني هذا يعني ما خلينا كل واسطة وكل حكي وكل شيء وهي أبد مصرة حتى قال هذا لو الحجاب لو المدرسة يعني ما هي ما تترك المدرسة المهمة تتحجب يعني
طيب
يعني بهيك حالة شيخنا يعني بهيك حالة أبوها علي ذنب يعني طيب. مسؤولة أمام الله
أبشري أبشري أذكر
السؤال الثاني شيخنا بلي زحمة عليك من ناحية الخشوع بالصلاة. يعني صار سنين أني أدعي وأطلب من رب العالمين بس يصير عندي خشوع بالصلاة زين، بس يعني مرة يصير عندي خشوع ومرتين ثلاثة ما أخشع بالصلاة، فكر يروح ما أدري وين وما أدري وين. زين شيخنا عيني، وهم أريد أسألك يعني إذا أعرف رب العالمين مثلا متقبل من دعائي أو مثلا يقبل صلاتي وقيامي، شلون أريد أعرف؟ يعني أنا دائما أطلب من رب العالمين القبول، أسأل الله القبول وأسأل الله على الخشوع، بس شلون يعني أعرف؟ أنا ما أعرف شلون أريد أصير أخشع بالصلاة، شلون أعرف رب العالمين متقبل مني؟
ما أعرف يا شيخ. أبشري
أشكرك جزاك الله كل الخير. أشكرك شيخنا
طيب طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. عندي الأخ عبد الله من فرنسا. عبد الله بارك الله فيه يسأل يقول عندنا إمام المسجد يتأخر أحيانا عن الإقامة تقريبا بدقيقة دقيقتين، يقول يتقدم بعض الناس مباشرة إذا رأوا الإمام تقدم، يعني هل يحق لهم ذلك؟ ويسأل يقول من هو الإمام الراتب. عبد الله من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة لأئمة المساجد على قسمين، أئمة مرسمين يطلق عليهم الإمام الراتب الذي وضعته الدولة يعني أو الوزارة، الجهة المشرفة على المساجد قالوا بأن هذا هو الإمام، هذا الإمام الرسمي يسمى الإمام الراتب المرسم، وهناك الإمام المتطوع الذي يرضاه جماعة المسجد ويختارون يقول تقدم بنا، وهذا لا يلتزم بالحضور، وإنما الذي يلتزم بالحضور هو الإمام الراتب الإمام الرسمي، هذا من حيث التفريق. الأمر الثاني، لا يحل لأحد أن يتقدم على الإمام الراتب إن تأخر تأخرا يسيرا لا يضر بالمأمومين، فتأخر الإمام دقيقة دقيقتين خمس دقائق لا يضرها، لا يضر في المصلين، واضح؟ ولهذا نص كثير من أهل العلم على تأثيم من يتقدم على الإمام الراتب إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يأذن الإمام الراتب لجماعة المسجد أن يقدموا من يرونه إذا هو تأخر، إذا هو تأخر يقول لهم أنا إذا تأخرت الخمس دقائق عشر دقائق مثلا قدموا من تشاءون، أو هو يعمد المؤذن مؤذن المسجد أو من يعني هو مواظب على الصلاة بأن يتقدم، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتأخر تأخرا فاحشا ولو لم يأذن، ولو لم يأذن لكنه تأخر تأخرا أضر بالناس يجوز لهم أن يتقدموا عليه ويصلوا به. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بدله اثنان من الصحابة في حالتين. الحالة الأولى صلى أبو بكر الصديق بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قباء ليصلح بين قبيلتين من قبائل الأنصار، فتأخر عليه الصلاة والسلام فقال الناس لأبي بكر صلي بنا، فقام أبو بكر فصلى بالناس، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فأخذ الناس يسبحون، فانتبه أبو بكر فتراجع فقال اللمس مكانك، فرفع أبو بكر يديه يحمد الله عز وجل على هذه التزكية من النبي عليه الصلاة والسلام. الحالة الثانية في تبوك، لما النبي عليه الصلاة والسلام ذهب ليقضي حاجته وتأخر، تأخر صلى الله عليه وسلم، فقال الناس لعبد الرحمن بن عوف تقدم بنا، فصلى عبد الرحمن بن عوف وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون فقال أحسنتم، لأن تأخر عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الإمام يا عبد الله يتأخر تأخر كبير يضر بالناس، نعم يجوز لهم أن يقدم، أما أن يتأخر دقيقة دقيقتين ثلاثة ويستعجلون هذا لا شك بأنه خطأ كبير، يستغفرون الله منه ولا يعودون لمثله أبدا. أخبر جماعة هؤلاء، أخبر جماعة المسجد هذا، قل لهم ما يصلح هذا، دقيقة دقيقتين محتملة، هذا الإمام بشر يحتاج أن يتوضأ، يحتاج أن يدخل دورة المياه، يغفل ينسى، بارك الله فيك. عبد الله من فرنسا بارك الله فيه يقول عندي ابن خالتي عمره 18 سنة ويصلي ويعمل معنا ويريد الذهاب إلى أسبانيا للعمل، ويعيش وحده هناك، يقول وأنا أعلم بأنه إذا ذهب هناك سيعني ربما يعني يضعف عن الصلاة، وأيضا والدته رافضة أن يذهب، يقول ما حكم ذهابه إلى هنا؟ عبد الله من فرنسا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يحفظ إخوانك وابن خالتك أيضا. بالنسبة لابن خالتك، من الله عز وجل عليه بنعمة عظيمة ما يعرف قدرها ولا يعرف قيمتها، لذلك عليه أن 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 يتفكر في هذه النعمة، وهي نعمة الاجتماع، اجتمع بكم وعاش يعني في أجواء طيبة معكم، ورزق بعمل وهو مع الجماعة، يعني يصلي في المسجد الذي تصلون فيه، ويذهب إلى المركز الإسلامي الذي تذهبون إليه، ويعمل معكم ويكتسب ويكون يعني معكم وتحت نظركم، لو قدر أي شيء يتعرض له ستكونون أنتم خير عون له. هذه نعمة من نعم الله عز وجل، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم الجماعة فإن يد الله مع الجماعة، وأخبر صلى الله عليه وسلم قال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فإذا ذهب الآن إلى بلد سيعيش لوحده وسيسكن لوحده، وربما انفرد به الشيطان والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يسافر لوحده إلا لضرورة، إذا كان ضرورة، أما اختيار فلا يسافر لوحده، لا يسافر لوحده. لهذا بارك الله فيك، يعني هذا الابن بارك الله فيه ابن خالتك، يجب عليه أن نشكر الله على نعمته وأن لا يفرط في هذه النعمة، خاصة وأن هناك أمر آخر ومسألة رضا الوالدة، رضا الوالدة، فالوالدة غير راضية عن ذهابه، صدقني بأنه لن يوفق، لن يوفق في الذهاب إلى أسبانيا لوحده. لماذا؟ لأن أمهم غير راضية وهي خائفة عليه ومتوترة يمكن، وقلقة أيضا فيما لو إذا ذهب لوحده، وهذا سيدخل عليها الحزن، سيدخل عليها القلق، سيدخل عليها الهم، ربما لا تنام في الليل وهو قد يكون مرتاح، وقلب والدته يشتعل، صدر والدته يشتعل حزنا عليه وهما عليه. لهذا أنا أوصي بالبقاء بينكم، وحتى يأخذ نهمته ويقضي حاجته ويحصل على المال، ثم يرجع إلى وطنه ويسكن عند أمه ويبقى عند رجليها. هذا هو المسلم الذي فعلا يريد الله والدار الآخرة. والإنسان في هذه الدنيا لن يعيش مخلدا، لن يعيش مخلدا. لهذا بارك الله فيك، هذا الشاب سيرتكب مجموعة من المخالفات فيما لو إذا ذهب هناك، أما بقاؤه معكم فلا شك بأن هذه نعمة عظيمة. أسأل الله تعالى أن يلهمه الرشد. عبد الله من فرنسا يقول أخي كان يصلي، يعني بالأمس كنا نصلي في المسجد ودخل شخص فسلم، يقول فرد عليه من دون قصد، يقول ما حكم يعني صلاة أخي، وأيضا ما حكم الصلاة على من يصلي؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للسلام على المصلي مشروعة، يعني لو دخل شخص وشخص يصلي أو مجموعة يصلون يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن ما حكمهم؟ هم لا يردون بالكلام وإنما يردون بالإشارة، ولو رد أحدهم بالإشارة كفى، كان يقول هكذا مثلا أو هكذا مثلا، يرد بالإشارة. فالسلام على المصلي مشروعة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل وهو يصلي فسلم عليه، فرد عليه بالإشارة، رد عليه بالإشارة ولم يرد عليه بالكلام. هذا كان قبل النسخ، لأن الناس قديما كان الرجل يتحدث مع من هو بجواره في الصلاة، فأنزل الله جل وعلا قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال زيد بن أرقم فأمرنا بالسكوت، خلاص ما يرد المصلي السلام ولا يتحدث مع من بجواره، هذا الأمر الأول. ولو لم يسلم لا حرج عليه، لأن من أهل العلم من الفقهاء من يكره السلام على المشتغل بطاعة وعبادة، نصوا على هذا على أن يكره، لكن الصواب بأنه لا يكره. قالوا بالذي يصلي أو الذي يقرأ القرآن يكره أنك تسلم عليه، لأن المشغول لا يشغل، هذا مشغول بعبادة، كيف تشغله بعبادة أخرى تدخل عليه عبادة أخرى؟ لكن الصواب بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر على هذا الرجل ولا تغيظ عليه ولا غضب عليه وما قال له كيف تسلم عليه وأنا أصلي، لا، رد عليه بالإشارة صلى الله عليه وسلم. طيب، بالنسبة لأخيك يا أخي الفاضل عبد الله، ما عليه شيء ما دام أنه رد السلام من دون قصد، هو ظن بأنه خارج الصلاة أو سبق لسانه فرد السلام ولم يقصد ذلك، لا شيء عليه. أما لو قصده بطلت صلاته، لو قصده بطلت صلاته، رد السلام تبطل صلاته في كلام أهل العلم. أما خطأ فلا شيء عليه، لا شيء عليه. وقد صار يعني حصل في كما في الصحيحين من حديث معاوية بن الحكم السلمي، معاوية بن الحكم السلمي ممن أسلم متأخرا، ممن أسلم متأخرا، وكان الناس يسلم الرجل على الرجل في الصلاة ويتحدث الرجل على الرجل في الصلاة كما ذكرت. فهو دخل الصلاة فعطس رجل فقال له يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم يعني نظروا إليه، قال واثكل أمياه ماذا صنعت، فأخذوا يسكتونني، يقول معاوية بن الحكم السلمي، يسكتونني بالضرب على أفخاذهم. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فالناس عرفوا، طبعا معاوية لم يكن يعرف، فالناس علموا بأن الكلام نسخ، يعني الكلام في الصلاة، الكلام في الصلاة نسخ الكلام الدنيوي. فلهذا بارك الله فيك، ما دام أن أخاك لم يقصد وإنما انفلتت من لسانه هذه الجملة من دون قصد، لا شيء عليه في هذا، بارك الله فيك. أبو سالم الليبي يقول: هناك امرأة موظفة كانت تتقاضى راتبا من دون عمل، ولما تبين لها عدم جواز هذا الراتب أرادت إرجاعه إلى الجهة التي كانت تعمل فيها، ويقول هناك شخص لم يأخذ مستحقاته من هذه الجهة، هل لها أن تعطيه هذه الرواتب؟ ويذكر بأن ربما تترتب مفاسد بالنسبة لهذه الموظفة لو يعني أرجعت هذه المبالغ. أخوي أبو سالم من ليبيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للموظفة هذه التي تقاضت راتبا من دون عمل، راتبا من دون عمل، فهذا يحتمل أحد أمرين: إما أنه يكون بإذن من يملك الصلاحيات كرئيس الجمهورية أو نائب رئيس الجمهورية أو الوزير أو الإدارة القانونية أو الإدارة المسؤولة التي تملك الصلاحيات، في أن والله قسم من الموظفين تسجل أسماءهم وتصرف لهم مرتبات ولا يعملون، هذا حلال، هذه هبة من الدولة، يكون هبة من الدولة. وقد يكون هذا يا أبو سالم في حالات، يعني قد يكون توجد مثل هذه الحالة في وضع معين، مثلا حروب، فتن، أو أوبئة، مثلا يحصل وباء، ومثل ما جاءنا في أيام كورونا، فكثير طبعا الغالبية من الموظفين كان عملهم في البيوت، وبعضهم قيل لهم ما عنده أعمال لكن يجري له الراتب، ما فيش حلال هذا، ولله الحمد والمن، ما عليه شيء، وهذه الرواتب هبة من الدولة. هذا القسم الأول. القسم الثاني لا، هي مطالبة بعمل ومطالبة بإنتاج ومطالبة بحضور، لكنها تحايلت على الدولة أو أنها تحايلت على النظام والقانون أو أنها أخفت نفسها وعلى اعتبار أنهم يعلمون، على اعتبار بأنهم يعتقدون بأنها تباشر العمل، هذا لا يجوز ولا يحلها، والرواتب اللي أخذتها حرام. فمن أي الفريقين يا أبا سالم؟ هل من الفريق الأول أم من الفريق الثاني؟ إذا قلنا من الفريق الأول لا كلام، وإذا قلنا من الفريق الثاني لا، في كلام في بحث. طيب، الآن نأتي إلى قضية إرجاع هذه المبالغ. يجب عليها الخطوة الأولى أن ترجعها إلى المنشأة التي كانت تعمل فيها، إلى الوزارة، إلى الجهة، لابد أن ترجع المبالغ كاملا، لأن أخذتها بغير وجه حق، حتى تتوب إلى الله ترجعها إلى نفس الجهة. تقول لي والله لو أرجعتها إلى الجهة دخلت في سين جيم، سين جيم تعرف يا أبو سالم، يعني سؤال وجواب وتحقيق وربهذلة وممكن تسجن وممكن كذا وكذا، وهي ما كانت تعلم أو غافلة، والجهة أصلا لا تقبل، لأن كل جهة لها ميزانية سنوية تختم هذه الميزانية وتسدد جميع المستحقات وتنتهي. يدخل مال جديد، هذا ما يدخل من الأفراد وإنما يدخل من خزينة الدولة، إذن هذا ضرر عليها كبير، والشريعة ترفع الضرر. والشريعة إذا أراد المسلم أن يتوب ما تضع عراقيل في طريق التوبة، وإنما تسهل له الدرب، تيسر له الطريق. واضح؟ تقول لي نعم، الآن لو قالت خذوا أموالكم، قالوا تعال جبوها ودخلوها السجن وحققوا معها، هذا ضرر كبير، ممكن تتأثر الأسرة كلها. طيب ماذا تفعل؟ تنتقل إلى الحالة الثانية. نجي للحالة، طبعا الحالة الثانية ما هي؟ إنها تضعها في أوجه الخير. أنت الآن أقحمت موضوع موظف ما أعطي المستحقات له. طيب هل هذا الموظف فعلا الآن يعاني من مسألة تأخر المستحقات أو حرمانه من المستحقات؟ إذا قلت لي لا، تأخر المستحقات، هو الآن يعيدونه وسيأخذه بالنظام وسيأخذه بالمحكمة، ولو طالت المدة ما يجوز له أن تعطيه في مقابل تأخر مستحقاته. أما إذا قلت لي لا، المسكين حرم، قالوا لا أنت مالك شيء، أنت لك الراتب الفلاني فقط آخر شهر وسنة سنتين ما أخذ، نعم يجوز لها أن تعطيه وأن تعوضه، خاصة إذا كان محتاجا إلى هذا المبالغ، لأن هذه أشبه في صرفها في وجوه الخير. ولو أعطته جزء وصرفت جزء آخر في وجوه الخير يكون أفضل. يا أبا سالم، تهاني من السعودية، تقول يعني إذا كنت صليت الظهر ونسيت الركوع أو نسيت قراءة الفاتحة هل أعيد الصلاة؟ وإذا أيضا صليت الظهر ركعتين وسلمت، كيف أقضي يعني بقية الركعات؟ تهاني من السعودية، بارك الله فيك. أولا بالنسبة للمصلي، إذا ترك ركنا من أركان الصلاة عامدا بطلت صلاته كلها. فلو تعمد شخص عدم قراءة الفاتحة أو عدم الركوع أو عدم السجود ما صلى. أما المصلي الذي ينسى الركن، مثل حالتك اللي ذكرتي أنت قبل قليل، الله أكبر قل هو الله أحد، نسيت الفاتحة ثم ركعتي ثم رفعتي وتذكرتي بأنك أنت ما قرأت الفاتحة وما عندك وسواس، ترجعين وتقرأين الفاتحة، ما تكبرين، ترجعين بعد ما رفعت من الركوع كأنك بدأت من جديد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم تنتين الله أكبر، تركعين وتكملين صلاتك بشكل طبيعي وتسجدين قبل السلام، تسجدين قبل السلام. واضح؟ طيب الحالة الثانية اللي ذكرتيها، أنت جبت الفاتحة وقرأت سورة بعد الفاتحة، الله أكبر، بدل ما تركعين سجدتي، رحت للسجود على طول، الله أكبر الله، السجد قبل ما تسجدين السجدة الثانية تذكرت أنك ما ركعتي، تقومين مباشرة من دون تكبير، مباشرة تقفين ثم تركعين ثم ترفعين ثم تكملين صلاتك بشكل طبيعي، لأن كل ما بعد الركوع التغي، تكملين صلاتك وتسجدين قبل السلام سجدتين السهو. واضح؟ طيب لو قلتي لي أنا ما تذكرت أني نسيت الركوع إلا في الركعة الثانية، لما ركعت ورفعت تذكرت بأنك أنت ما ركعت في الركعة الأولى، سقطت الركعة الأولى كلها وقامت الركعة الثانية مقامها، يبقى عليك كم؟ يبقى عليك تجيبين ركعة زيادة، لأن الركعة الأولى كلها راحت صارت الثانية هي الأولى، فيلزمك تجيبين 4 ركعات في صلاة الظهر والعصر والعشاء وبقية الصلوات. واضح؟ بارك الله فيك. طيب إذا قلتي لي أنت مثل سؤالك الثاني، تقولين أنت سلمتي الظهر من ركعتين، التشهد الأول سلمتي ظنا منك بأنك صليتي 4 ركعات، ماذا تعملين؟ على طول مباشرة تقومين وتقرأ وتأتين بالركعة الثالثة والركعة الرابعة، وبعدين التحيات وتسجدين قبل السلام سجود سهو سجدتين وتسلمين وصلاتك تكون مكتمل. أما تقولين أعيد الصلاة من جديد، غلط وخطأ ومخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في إحدى صلاتي العشاء العشي اللي هي الظهر أو العصر، سلم من ركعتين مثل الصورة اللي ذكرتها، فلما كمل صلاته صلى الله عليه وسلم، جاب الثالثة، جاب الرابعة، وسجد للسهو عليه الصلاة والسلام. واضح؟ بارك الله فيك. فاطمة من السعودية تقول: الوالد في صلاة الفجر أقوم أصحيه للصلاة ويبقى نائما، تقول أقوم فأطفي عليه المكيف حتى يقوم، تقول للأسف يبقى وبعدين ما يصلي إلا قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس، ويقول أنا أدرى وأنا أكبر منكم وشيء من هذا القبيل، تقول يعني ما الحكم، وتريد نصيحة. فاطمة بارك الله فيك وكثر الله أمثالك وحفظك الله أنت وأختك تهاني، وهذا والله شيء يعني مفرح أننا نسمع مثل البنات الطيبات حريصات على الصلاة، لا ويحرصون على الأب أن يصلي، مع أن المفروض العكس، الأب هو الذي يصحي بناته ويصحي عياله ويصحي أهل البيت، لكن ما شاء الله اللهم بارك فاطمة وتهاني يعني على خير، وحريصين على والدهم، صحون على الوقت، وهذه والله نعمة من نعم الله، وهذا سبب من أسباب البركة في العمر وفي العمل وفي القبول بإذن الله. صلى الله تعالى يمتعكم المتاع الحسن ويرزقكم يا رب الرزق الطيب الحلال. المسألة الثانية، طبعا أنا قلت قبل قليل بأن الأصل الوالد هو اللي يقوم يصحيكم، هو اللي ينبهكم، وهو اللي يزعل عليكم لو تأخرتوا، صارت العملية عكس. لا، ما يصلح يا أبو فاطمة ويا أبو تهاني إذا كنت تشاهدني، الواجب عليك أنت اللي تقوم تصحي بناتك وعيالك، تصحي أهل بيتك. أما قضية أنك تأخر الصلاة، هذا حقيقة مسألة خطيرة. الفجر سماها الله قرآن، لماذا؟ قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. تشهد الفجر ملائكة الليل وملائكة النهار، ملائكة الليل وملائكة النهار يشهدون صلاة الفجر. واضح؟ والفجر حقيقة أنا في تقديري علامة فارقة تميز المصلي حقيقة والمصلي اللي ها اللي يعني صلاته كيفما اتفق وصلاته على الشهوة والهوى، ما يصلح هذا. لذلك بارك الله فيك، هذه صلاة الفجر هي الفارقة، هي المميزة للإنسان. الناس الآن صلاة المغرب وصلاة العشاء ما شاء الله تمتلي المساجد، ليش؟ ما عنده شغل، جاي من الدوام وما شاء الله أموره طيبة، يروح يصلي مع المصلين. الفجر هي المحك، الفجر هي اللي فعلا هي اللي تغربل وتمتحن الناس وتطلع الصادق من غيره، الصادق من غيره صلاة الفجر، لأن الإنسان ينام ومرتاح وما يبغى أحد يزعجه. لكن اللي يحرك المحب لله عز وجل هي 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 صلاة الفجر، تخليه لا يرى النوم ولا يرى الراحة، يريد رضا الله سبحانه وتعالى. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهم ولو حبوا. هل يا أبو فاطمة تريد أن يعني تتشبه ببعض صفات المنافقين؟ حاشاك، أنت على خير إن شاء الله. ما يرضى المؤمن أن يتصف بصفة من صفات المنافقين. من صفات المنافقين أنهم يتأخرون عن صلاة الفجر. وشيء آخر، كون الإنسان ما يقدر يصلي صلاة الجماعة في المسجد، ما يصلي في البيت، يعني تقول والله أنا المسجد بعيد، أو عندك مشكلة في رجولك وأنت من المعذورين، تقول خلاص ما دام أني أنا ما أروح الصلاة في المسجد تترك الصلاة في البيت. المفترض تقوم يا أبو فاطمة قبل الفجر بساعة، مثلك وحالتك، قبل الفجر بساعة صلي وتركع لك كم ركعة وتسأل الله. هذا أفضل وقت، هذا وقت النزول الإلهي على ما يليق بجلال الله وعظمته إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من داع، هل من سائل، هل من مستغفر، وذلك كل ليلة. فصلى الله تعالى أن يبارك فيك وفي عيالك وفي بناتك، ونصيحة لك أنك يعني تكون أنت أول من يقوم على هؤلاء. وبعدين سامحني، ما هو السبب اللي يخليك ما تقوم على صلاة الفجر؟ وش في سبب؟ ما في شيء من دون سبب أبدا. أي إنسان الآن ما يقوم لصلاة الفجر عنده مشكلة. أول المشاكل السهر، بعض الناس الآن خلاص أدمن على السهر، مدمن سهر، ما 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 أبدا، لابد الساعة 2 ساعة 3 ينام يسهر. طيب هذا يضر ولا ينفع؟ يضر الدين والدنيا. أما ضرر الدين فوات صلاة الفجر وقيام الليل وأما ضرر الدنيا ولا طبيب في العالم ولا أخصائي في العالم يقول السهر حلو والسهر زين والسهر صحة أبدا، مجمعون على أن السهر ضرر، على أن السهر ضرر. الشيء الثاني الأكل، بعض الناس الآن عشاه ما شاء الله من 12 وراء ما يتعشى إلا آخر الليل، طبيعي جدا ما يقوم، يثقل البدن، وإذا ثقل البدن ثقل الدماغ وما يقوم على صلاة الفجر. الشيء الثالث عدم الرغبة، بعض الناس هكذا وإن قمت قمت وإن ما قمت بكمل نومتي، وين أنت عبد لله عز وجل، أنت مأمور. شوف الآن بعض الموظفين ما يقدر يتأخر على الدوام، ليش؟ في رقيب وفي جهة قانونية وفي خصومات وفي إنذارات. طيب أين الخوف من الله عز وجل؟ يعني الآن تخاف المخلوق ولا تخاف الخالق، تخاف الناس ولا تخاف رب الناس، كيف يعني؟ ما هو الميزان اللي يتعامل فيه الناس مع الله عز وجل؟ عجيب أمر الناس، عجيب أمر الناس. فلذلك يعني ما هم بعض الناس. في ناس الآن للأسف خاصة مع وجود هذه المنصات ووسائل التواصل الآن أفسدتهم حتى لدرجة أثقلت هالذنوب، أثقلت عليهم حتى ما يستطيعون القيام لصلاة الفجر، ينام قبل ما ينام على مقاطع والعياذ بالله فاضحة وربما إباحية، أو يدخل على أشياء محرمة والعياذ بالله، كيف يقوم على صلاة الفجر وهو قد نام على معصية ما نام على طاعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد النوم توضأ ثم ذكر الله، يقرأ المعوذات 3 مرات، ويمسح ينفث فيها ويمسح جسده، وينام على قول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون، ويقول باسمك ربي وضعت جنبي، ينام على طاعة ما ينام على معصية. الآن بعض الناس كأنه جثة والعياذ بالله هامدة، والسبب ننام على معصية ما نام على طاعة. والنوم موت، الله عز وجل سمى النوم الموتة، قال جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يتوفاها الله عز وجل، ما يدري كم من إنسان نام ولم يستيقظ، وسيحاسب الله على ما ختم له. نسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله تعالى أن يحفظك يا أبو فاطمة وأبو تهاني، وفق لكل خير، وتكون قدوة لعيالك وبناتك، ورسالة لكل أحد أن يأخذ بهذه النصائح يعني فيما يتعلق بصلاة الفجر. والله الإنسان يحزن أحيانا لما يجي صلاة العشاء وصلاة الفجر ما شاء الله صفين وثلاثة وأربعة، ولما يجي الفجر صف واحد أو ما يكتمل الصف، وين هؤلاء المصلين؟ ما الذي أخرهم عن الاستجابة إلى نداء الله عز وجل؟ ما الذي أخرهم؟ المؤذن يقول حي على الصلاة، حي على الفلاة، الصلاة خير من النوم، وهم يقولون لا، النوم خير من الصلاة. أسأل الله تعالى يهدي الجميع. أم محمد من المغرب تقول عندنا امرأة تجارتها التمباك، يعني الدخان، تجارتها التمباك، تقول ما شاء الله بنت فيها مباني وعمارات وكذا كثيرة، يعني هي تجارتها، تقول يعني هل يجوز العمل معها في تعبئة الأكياس وشيء من هذا القبيل؟ يا أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للتجارة في التمباك أو الدخان أو الأرجيلة، نص أهل العلم على حرمتها بناء على ما فيها من الأضرار، لأن منظمة الصحة العالمية، عيادات مكافحة التدخين، وزارات الصحة في جميع دول العالم تحذر من التدخين وتنادي بأن هذا سبب من أسباب جملة من الأمراض ومن ضمنها السرطانات، عافانا الله وإياكم. ولذلك العلماء بنوا الفتوى على هذا، لأن الله تعالى قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، قل جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة، قل جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري في السنن أنه قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. لذلك أختي الفاضلة لا يجوز العمل معها، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. والمسلم مطالب بأن يختار أشرف الحرف وأفضل الصناعات وأجمل المهن. الشريعة نصوص الشريعة العامة دعت المسلم إلى أن يقصد الحرف والمهن والوظائف والصنائع الشريفة. بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني عندنا امرأة لديها شاة، وهذه الشاة يعني مريضة وهي حامل، تقول قامت جارتهم أو قريبة منهم فتحت بطنها وأخرجت الأجنة فوجدت جنين ميت وجنين حي، وبقيت الشاة قالوا خيط بطنها، قالت ما تخيط بطنها ولكن نذبحها، وذبحوها دكوها. تقول هل يحل أكلها؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الشاة التي بقرت بطنها وأخرجت الأجنة منها، لا شك بأن هذا العمل سليم، خاصة إذا كان ما يمكن إخراج الأجنة إلا بمثل هذه الصورة والشاة مريضة، فبهذا يعني قاموا بإنقاذ الأجنة ونجى جنين واحد من أحد جنينين. يبقى قضية يعني ذكاة هذه الشاة، هل الآن الشاة في مثل هذه الصورة تعتبر من الذين يصدق أن يقال بأن لديها حياة مستعارة؟ لأن الحياة المستعارة كالعدم، يقولون بأن الشاة إذا فعلا خرجت يعني أمعاؤها وخرج أجزاؤها الذي يحكم عليه بالوفاة فيما لو إذا بقيت دقائق، يقولون هذه حياة مستعارة ويجعلون الحياة المستعارة كالعدم. لكن الذي يظهر بأن مثل هذه الشاة يحل أكلها بعد تذكيتها، وذلك لأن مثل هذه الحالة ممكن إجراء العملية بخياطة بطنها وشيء من هذا القبيل، وذكيتموها وهي على هذه الحالة، يظهر بأنه يجوز أكلها وحلال لحمها. أم محمد من المغرب بارك الله فيها، تقول هل يجوز يعني رضاعة الولد بعد الولد ولو بعد الحولين؟ يجوز، لأن قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قالوا هذه الرضاعة الواجبة أن تكون في الحولين، لأن الولد ينتفع باللبن في فترة السنتين الأوليين من حياته الصناعية. لكن لو أحبت الأم أن ترضع ولدها بعد ذلك، يعني بعد الحولين، لا حرج في ذلك، إلا إذا طلب الزوج مثلا، إذا منع الزوج ذلك فتتفق هي وزوجها، فإن أصر على ذلك تستجيب وتطيع لزوجها. أمت الله من العراق تقول عندي حفيدتي عمرها 16 سنة في المدرسة، هي كانت محجبة ثم تركت الحجاب، أبوها رجل صالح من أهل الصلاة، تقول الآن رفضت أن تتحجب، تسأل تقول بأن والدها استعمل كل الوسائل لكنها مصرة، هل عليه ذنب؟ أختي أمت الله من العراق بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الأب لا ذنب عليه، ما دام أنه رباها التربية الصحيحة السليمة وعلمها وفقهها وبين لها حدود الحلال والحرام، ثم هي والعياذ بالله اختارت أن تقع في مثل هذه الخطيئة وهذا الذنب، هو لا ذنب عليه، لا ذنب، لا يتحمل جريرة أو لا يتحمل ذنب ابنته. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يجني والد على ولده ولا ولد على والده، يعني الأب ما يتحمل ذنب ابنه البالغ ولا ابنته البالغة، ما دام أنه قام بالواجب، الواجب تربيتها منذ الصغر على الصلاة وعلى الحجاب وعلى الفضيلة، ولكن هي يعني بعد بلوغها سن البلوغ واختارت مثل هذا الأمر، الذنب عليها، هي تتحمله يوم القيامة. ولذلك طمئني ابنك بأنه لا شيء عليه ولله الحمد، ويبقى يدعو لها ويتلطف معها ويحرص على استعمال الوسائل التي ترغبها في الرجوع إلى الحجاب، لأن العنف ما أعتقد بأنه يؤدي يعني شيئا أو يعني ينفع. لهذا الله عز وجل قال فبما رحمة من الله لنت لهم، وقال فقول له قولا لينا، فطمئنيه يا أخت الفاضلة، لكن هذا ما يمنع أنه يستمر في وعظها وتذكيرها وإرشادها وبيان يعني الحق في هذا الأمر. أما هذه البنت فأسأل الله تعالى لها الهداية، هذه بنت يعني نشأت في بيئة صالحة وبيت طيب، لكنها اختارت المخالفة، نسأل الله لها الهداية. ولذلك أنا أذكرها وأخوفها بالله عز وجل بأن تتقيه، لأن كفران النعم هذه مصيبة من المصائب، ومن من النعم الهداية، بل من أعظم النعم أن يهتدي الإنسان إلى الحق، أن يهتدي الإنسان إلى الحق، وأن يجد من يعينه على الحق. يعني وجدت والدها الصالح أعانها على الحق، وأعان على الخير، وأعان على الاستجابة، يعني الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا تكفر هذه النعمة؟ هذه نعمة من نعم الله. لهذا تركها للحجاب لا يخرجها من الإسلام، هي مسلمة الحمد لله، وقد تكون إن شاء الله مؤمنة، لكن عندها نقص في هذا الجانب، فعليها أن تراجع نفسها، وأن تحقق أو تأتي بالذي يحبه الله. الله عز وجل ماذا قال؟ قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. هي هذه البنية من نساء المؤمنين، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. لهذا الحجاب نعمة من نعم الله، والمرأة المحجبة لا شك بأنها محترمة عند الجميع ومهابة عند الجميع، وأيضا لا تتبعها العيون المريضة لو خرجت إلى السوق ولا خرجت إلى المدرسة، ما أبدا، العيون المريضة ما تتبع المحجبات والصالحات. ها، لذلك هذه نعمة من نعم الله عز وجل. وأنا أنصحك أنت يا أختي الفاضلة، جدتها وأيضا هو يكثرون لها من الدعاء، وأيضا يشيدون بالجوانب الطيبة، أكيد عندها جوانب طيبة وخيرة من إقامتها للصلاة وشيء من هذا القبيل، يثنون عليها ويحاولون أن يزرعوا الثقة فيها من جديد. بارك الله فيك، لأن ممكن هي تأثرت ب يعني بعض البنات في المدرسة مثلا أثروا عليها، وكان الواجب أن تكون هي التي تأخذ زمام المبادرة، وأن تكون هي القدوة، وأن تكون هي التي ينظر إليها، لا تكون العكس، هي أصبحت يعني إمعة، يعني نظرت فتأثرت بمن أخطأ وما جعلت الغير يتأثرون بها، وهذا يدل ربما على ضعف في شخصيتها، قد يكون ضعف في شخصيتها. بارك الله فيك، تفضل يا هشام.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة أسئلة شيخ إذا فيه وقت.
على السريع يا هشام، لأننا في آخر البرنامج.
حاضر. شيخنا فيها توجد امرأة أرملة سودانية لاجئة هي،
نعم،
وعندها أطفال، فأنا فكرت في أني نساعدها، يعني نعطيها مبلغ من المال كل شهر مثلا، نعم، لمساعدتها عشان تقدر حتى تدرس أبنائها في أطفالها في المدرسة. فهل هذا يعتبر من باب كفالة اليتيم مثلا؟ هي ساكنة مع عائلة أخرى سودانية،
نعم،
لكن ما تشتغل، ما تقدر تشتغل لأن عندها أطفال في البيت، وأنا فكرت أني نساعدها بمبلغ مالي كل شهر يعني.
طيب،
فهل هذا يعتبر من باب كفالة اليتيم
أطفالها صغار؟ أطفالها صغار؟
صغار، أي صغار، ممكن 4 سنوات أو 3 سنوات عمرهم.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة للورثة، يعني الورثة لما أخذ وهو وصى كل واحد يأخذ البيت مثلا، كل واحد وصى عليها على الحاجة اللي هي يعني الورثة ليه يعني.
إيه.
بس لما باعوا هم الأب يعني تحصل على نصيب أقل، يعني مثلا هم تحصلوا كل واحد على 1.5 مليون، هو تحصل على مبلغ أقل من 0.5 مليون.
إيه.
فهل هذا يعتبر صحيح أو غير عادل يعني، ولا المفترض أن يعاود؟
لكن
هم كل واحد،
لكنهم رضوا بهذا التخارج
الأول قبل أن يموت الجد. جدي
لا، بعد الجد قبل أن يموت. رضوا بأن تكون القسمة كل واحد يأخذ بيت ويبيعه؟
لا، البنات ما رضوا، هم بنات وأشقاء.
إيه.
وأبي يعني أبي أخوهم من الأب.
أيوة.
ولكن البنات ما رضوا، ولكن هو عمي يعني أصر، فهم أخذ كل واحد نصيبه وباعوا.
الآن اختلفوا يعني، اختلفوا فيما بينهم الآن؟
لا، كل واحد أخذ نصيبه، بس أبي غير راضي يعني.
طيب،
سؤال أقل واحد
إن شاء الله. السؤال الثالث.
الثالث شيخنا، في صلاة المغرب لما ندخل من المسجد وأصلي المغرب عند أذان المغرب، فأنا أظل واقف بالنسبة لي أنا، هي مدة 3 دقائق أو 5 دقائق، فهل أصلي ركعتين المسجد تحية المسجد
إن شاء الله
وأظل واقف؟ بالنسبة لي أنا أظل واقف، يعني ممكن نقول فيها خلاف أو حاجة يعني.
إن شاء الله يا هشام،
شكرا شيخنا، بارك الله فيك.
مرحبا، يلا تفضل يا رنا.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بخير يا شيخ.
مساكم الله بالنور والسرور.
عندي السؤال الأول، هل يجوز أن أصلي أكثر من فرض بوضوء واحد وأنا عندي سفرة مستمرة، خصوصا إذا طلعت يعني زوارات مع الأهل ما أقدر أجدد الوضوء بسبب أني حاطة مكياج، لأنه يعني بيخرب، فصرت ما أطلع وياهم أبدا في أوقات الصلاة.
طيب
السؤال الثاني، هل يجوز أني أشوف مسلسلات وأفلام إذا كان فيها اختلاط النساء بالرجال؟
أنت ما سألت السؤال هذا قبل يا رنا؟
ها؟
أنت سألت السؤال هذا قبل؟
أنا سألت واتساب بس ما حد رد علي.
طيب يا رنا أبشر.
زين، يعني مسلسلات تكون فيها نساء ورجال ويكون مثلا إعجابات، بس أنا ما أقلدهم مثلا أو أني أتأثر فيهم.
إن شاء الله يا رنا.
السؤال الثالث، هل يجوز أن يشتري مثلا منتجات تقلد الماركات العالمية؟ يعني تطبع كل شيء.
إن شاء الله.
وبس، جزاك الله خير.
مرحبا أختي. طيب أكتفي بهذا القدر، أرجع إلى الأخت أمة الله من العراق، بارك الله فيها. أخت أمة الله تقول يعني بالنسبة للخشوع في الصلاة، تقول يعني أنا أدعو الله تعالى دائما أني أخشى، وتقول يعني كيف أعرف بأن الله قبل صلاتي؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن يهتم بشروط الصلاة وأركان الصلاة، وأن يعلم أن الصلاة لا تقبل إلا بشرطين، الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للصلاة تصلين مثل ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحمد لله أغلب المسلمين الآن يعرفون يعني الصلاة من حيث صفتها وهيكلها العام، الحمد لله. يعني هذا مهم، قضية القبول عند الله عز وجل أختي الفاضل. يعني ما في أحد الآن يصلي وينزل عليه مثلا وحي ولا شيء يقول أن الله قبل صلاتك. القبول عند الله ما نعلم، الإنسان يصلي وما ندري هل قبل صلاتنا أم لا، ما تدري. لكن عندنا حسن ظن بالله وثقة بالله عز وجل، لأن الله تعالى شكور، الله عز وجل شكور، وعد ووعده الحق ومن أصدق من الله قيلا. فالله عز وجل قال إنما يتقبل الله من المتقين. فأنت إذا صليت الصلاة بإخلاص نية وإصلاح طوية وليس فيها ما يفسدها من الرياء والسمعة، وصليت على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثقي بربك أن الله تعالى قبل صلاتك وستجدين في ميزان حسناتك. يبقى قضية الخشوع، يعني تقومين بمجاهدة نفسك على قضية الخشوع، وتنظرين ما هو السبب الذي جعلك لا تخشعين في الصلاة، في سبب معين، حاولي أن تتجنبي هذا السبب. بارك الله فيك ورضي عنك. هشام الليبي بارك الله فيه يقول عندنا امرأة من دولة عربية يعني لاجئة وعندها أطفال، يقول أنا فكرت بأنني أصرف عليها مبلغ مالي شهري، يقول هل هذا يعد من كفالة اليتيم ولديها أطفال صغار؟ هشام بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب نعم، هذا من كفالة الأيتام ما دام أنها أرملة ولديها أطفال في عمر 4 سنوات و3 سنوات، لا شك بأن هذا من كفالة اليتيم. صحيح كفالة اليتيم مراتب أعلاها ضم هؤلاء الأيتام إليك مع أولادك وتربيهم تحت عينك ونظرك، لكن لديهم أم تنفق عليها وعلى أطفالها حتى لو كانت ساكنة مع عائلة أخرى من جنس بلد أو من بلدها، هذه كفالة يتيم بارك الله فيك. ولو أعطيتها أيضا من زكاة مالك أيضا هذا خير بارك الله فيك. هشام الليبي يقول يعني الجد توفي والورثة كل أخذ نصيبه، وكان الجد قد قال لهم في حياته كل واحد يأخذ بيت، يقول لما أخذ البيوت وتقاسموها والد هشام يقول كان أقلهم نصيبا، وكذلك البنات لم يكونوا راضين بمثل هذه القسمة. يقول ما العمل؟ هشام بارك الله فيك، إذا والله الأمور قد انتهت وكل أخذ نصيبه، أنا لا أنصحكم نصيحة، لا أنصحكم بفتح هذا الملف، لأن هذا ربما سيسبب مشاكل كبيرة وسيؤدي إلى قطيعة الرحم وزرع الكراهية والبغضاء وتقطيع أوصال هذه الأسرة. فأنصحكم كل واحد يرضى بما بما أخذ، ما دام أن الجد جمعهم وقال كل يأخذ ورضوا بهذا في حياته خلاص يأخذون هذا، يبقون على هذا الأمر. هذه نصيحة وليس فتوى ولا قضاء، القضاء عند المحاكم والفتوى ما يعني قلت نصيحة لكم. الأمر الثاني، إذا والله هم بعدما توفي الجد يعني والدهم وقالوا نتخارج، ما معنى تخارج؟ كل واحد يقول فلان أنا والله أبغى السيارة بس، واحد قال أنا أبغى البيت، واحد قال أبغى المزرعة، هذا يسمى تخارج فيما بينهم ورضوا، لا يجوز لأحد أن يعترض يقول أنا والله طلع نصيبي أقل. واضح؟ المسألة الثالثة يا هشام، إذا كان والله هم بعد الوفاة كان هناك من هو غير راضي وحصل بخس في بعضهم يعني لدرجة كبيرة جدا، يعني شخص باع بيت 1.5 مليون وشخص الآخر بيت 250,000 مثلا، ربع مليون مثلا، هذا يعني فيه غبن واتفقوا على أن يعيدوا القسمة، يجب عليهم ذلك، يجب عليهم أن يعيدوا القسمة وأن يلجوا إلى القضاء يقوم قسم المواريث والتركات في المحكمة عندكم بإعادة تقسيمها من جديد وإعادة كل نصاب إلى محله أو كل شيء إلى نصابه، وبما في ذلك البنات اللي لم يكن قد رضينا عن هذا العمل. هشام يقول إذا دخلت المسجد في وقت صلاة المغرب، يقول أنا أظل واقف بعد الأذان لأن الإقامة بعد 3 دقائق، يقول يعني هل فعلي صحيح؟ يا هشام من ليبيا بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة لمن شاء، وأيضا يعني الصلاة بعد أذان المغرب مشروعة وهي سنة مستحبة. لذلك إذا أنت تعتقد بأن في وقت ممكن أن هذا الوقت يستغرق صلاة 2 ركعة، الأفضل أنك تصلي لا تقف. أما تقول لا أنا لو صليت وافتتحت الركعة الأولى أقام المؤذن، الأفضل أنك تقف. رنا من عجمان بارك الله فيها تسأل تقول يعني هل يجوز أن أصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد وعندي إفرازات صفراوية؟ تقول وأنا يعني يشكل علي أو يتعبني مسألة الوضوء، خاصة وأنني أضع مكياج وشيء من هذا القبيل إذا خرجت. يا رنا بارك الله فيك، إذا كان لديك إفرازات طاهرة يعني مثل الرطوبات العادية لا شيء عليك، بارك الله فيك تصلين يعني أكثر من صلاة بوضوء واحد. أما إذا قلت لا عندي إفرازات وهذه الإفرازات حدث بالنسبة لك وأنت غير مبتلى بسلس البول، لكن بهذه الإفرازات ممكن تجمعين بين الصلاتين إذا احتجت إلى ذلك، تجمعين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. أما إذا كنت في البيت لا ما تجمعين. رنا تسأل عن يعني متابعة المسلسلات و يعني فيها نساء ورجال، يا رنا بارك الله فيك لأكثر من جواب على هذه المسألة ترجعين، لأن وقت البرنامج تقريبا انتهى وغدا عندنا الجمعة، تعرفين ما عندنا مباشر، عندنا حلقة الواتس، لذلك ارجعي أجوبة قريبة أظن قبل يعني أيام ليست بعيدة أجبت على هذه المسألة وفصلت فيها، ترجعين إليها بارك الله فيك. رنا تسأل عن يعني شراء المنتجات التقليدية لماركات عالمية، تقول ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة رنا، إذا كانت هذه المنتجات التقليدية لماركات عالمية أخذت ترخيصا من الجهات المسؤولة لا حرج، بشرط أن لا يستعملها الإنسان من باب الفخر والكبر ويعني الاستعلاء على خلق الله أو التشبع بمثل هذا. أما إذا كانت هذه الجهات لا تحمل ترخيصا ولم يؤذن لها فهذا لا شك بأنه مما لا يجوز، لأن هناك قوانين صارمة في قضية تقليد الماركات وهناك عقوبات مرتبة على مثل هذا الأمر، فلا يجوز الشراء منها ما دام أنه لا يوجد تصريح لا من الشركة الأصل العالمية أو من الدولة التي تمثلها وزارة أو جهة اقتصادية معينة قد أذنت بهذا. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، مثل ما ذكرت قبل قليل عندنا الجمعة والسبت دائما الإجابة على أسئلة الواتساب. ألتقيكم الأحد القادم مباشر بإذن الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.